إننا في الدنيا نحب بعضنا ونألف بعضنا، بل ونتفاخر أن فلانا يحب فلانا، وأن فلانا تجمع عليه قريته محبة وودا وإكراما، وأن فلانا صار منبوذا غير محبوب لما فيه من الصفات ولما فيه من السمات ولما فيه من الخلال. واللبيب العاقل الذكي هو الذي يطمح في حب ربه ويطمع في مرضات خالقه. وإذا ما سعى الناس في الدنيا أن يكونوا مشاهيرا أو محبوبين أو مألوفين أو معروفين، فإن سعي ذلك اللبيب العاقل إلى أن يعرفه أهل السماء وأن يعرفه الخالق جل وعلا وأن يحبه سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يسألني شبابنا: يا شيخ، قد عملت العمل فلا أدري أتقبل مي أم لا، قد فعلت ذلك العمل فلا أدري هل غفر لي به أم لا، وقد وقفت على تلك الطاعة فلا أدري هل كتبت لي أم لا. فدعونا اليوم نقف مع أعمال وأسباب وصفات وسمات بها يعرف العبد أن الله قد أحبه وأن الله قد أكرمه وأن الله قد اصطفاه. وإذا علمت أن ربك يحبك وأنه يصطفيك وأنه يكرمك، فوالله لا يلتفت قلبك إلى الدنيا ولا إلى أهلها ولا إلى ناسها. وإذا انشغلوا بطعامهم وشرابهم وأموالهم، فإن وقود قلبك وغذاء روحك هو أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبك. إن من علامات محبة الله جل وعلا لعبده أن يزيد إيمانه، أن يوفقه للالتزام والاستقامة والتدين، أن يدفعه ربه إلى الطاعات دفعا. قل لنا يا شيخ، إننا نعصي ونقصر ونفرط، صحيح أننا كنا في رمضان مواظبين على كثير من الطاعات، لكن بعدها فترت النفس وضعفت الهمم وابتعدنا وأعرضنا، فهل تلك علامة بغض الله جل وعلا لنا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حديثا عجيبا: إذا ما وضعناه نصب أعيننا أدركنا معنى محبة الله لعبده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وأقواتكم، وإن الله ليعطي المال والدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فإذا ظننت أن فلانا عنده طعام وشراب وسيارات وأراضي ومزارع ومحلات وأنت محروم، لا تظنن أن تلك علامة حب من الله، وأن ما يغنيه الله به وما يكرمه أن الله بذلك راض عنه. بل انظر إلى مقدار الإيمان والدين، وانظر إلى إقبال ذلك العبد وقلبه على رب العالمين. فإن رأيت منه إقبالا على الخير والإيمان ومسارعة في العمل الصالح، فتلك علامة حب الله جل وعلا لعبده. وإن الله لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. تذكر هذه الجملة، ضعها نصب عينيك، حتى إذا ما أويت إلى فراشك وبدأت تراجع يومك كله وما مررت به، تأملت هل فعلا حققت هذا اليوم إيمانا به ترتفع عند الله، وبه تضمن أن ربك جل وعلا قد أحبك وأنه سبحانه قد اصطفاك، أم أنك شغلت بالدنيا وركنت إليها والتفت إليها، فما نظرت وما تأمل قلبك معنى محبة الله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من أبنائنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا لا يغفلون عن هذا المعنى لانشغالهم بالدنيا ومظاهرها، فينسون أن محبة الله جل وعلا لعبده ليست بحسن الملبس ولا المنطق ولا السيارة ولا المنزل والبيت ولا باستقراره الأسري، إنما محبة الله لعبده بإيمان يعطيه في قلبه ويقين يقره جل وعلا في صدره، وعلامة حب تتضح للناس جميعا، فتراه يقدم طاعة الله على شهوة نفسه، ويقدم اللذة في العبادة على اللذة في المعصية. فإذا دعته نفسه أو زوجه أو ولده إلى ما يسخط الله وجدته أنأى وأبعد ما يكون، وإذا دعته نفسه إلى طاعة أو درس أو ندوة أو حضور جنازة أو جمعة وجدته سباقا مسارعا إلى الله جل وعلا. وإن الله لا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. حسرة والله وألم ووجع على قلوب ما ذاقت حلاوة الإيمان ولا عرفت لذة القرب من الرحمن، وما رتعت تلك القلوب ولا تنعمت في حدائق الدين العظيمة. وإنك لترى أناسا ينظرون إلى أهل الاستقامة والتدين على أنهم متشددون ومتعصبون، وأنهم رجعيون متخلفون، وأنهم ما أعطوا نفسهم من الدنيا حقها ولا ذاقوا منها نعيمها، وذلك المسكين صاحب نظرة سطحية. فإن المؤمن العاقل المتدين المستقيم ليستلذ بكل مباحات الدنيا في غير سرف ولا مخيلة، وفي غير معصية ولا إثم ولا قطيعة رحم. فيظل ذلك العبد جامعا بين الحسنيين: إيمان بالله وتمتع بمباحات الحياة دون إسراف ولا تكبر. وإن العاقل ليدرك أن العبد إذا رأى أخاه قد ازدادت صلاته غبطه على ذلك، وإذا رأى أخاه قد ازداد إنفاقه غبطه على ذلك، وإذا رأى أخاه قد حفظ القرآن أو سارع في عمل خير غبطه على ذلك. فلا يصمه بتشدد ولا بتخلف ولا رجعية، بل يدرك أنه قد سبقه إلى الله جل وعلا. ومن علامات محبة الله جل وعلا لك أن الله سبحانه وتعالى يبتليك، يختبرك، ينزل عليك البلايا والمصائب، يشدد عليك. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه لينا ابتلي على قدر دينه. وما يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يبرحه أن يغادره وليس على ظهره خطيئة. يا سبحان الله، إننا نرى أصحاب البلاء فترق قلوبنا لهم وتشفق أرواحنا عليهم، ونظن أنهم حرموا من كثير من السعادة. وهؤلاء في الواقع إنما ترتقي حسناتهم، فعداد الحسنات يعمل باستمرار ويزيد كلما طال البلاء. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فقال: إن عظم البلاء الجزاء مع عظم البلاء. إنه أخبر بذلك. فإذا رأيت بليتك عظيمة ومصيبتك كبيرة فاحمد ربك واسترجع، واعلم أن لك بذلك ما يوافقه ويماثله من الأجر والخير والجود والعطاء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. حدثوني عن ابتلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلموني عن ابتلاء الصحابة، خبروني كيف عانوا، كيف تألموا، كيف توجعوا. واليوم ترى بعض رجالنا وأبنائنا يسقط أمام أغنية أو صورة أو مقطع أو مسلسل وتضيع ساعات عمره وهو يقلب هاتفه يتصفح وما فتح مصحفه ولا قرآنه، ويعد ذلك ابتلاء، ويعد ذلك بلية ومصيبة، ويعد ذلك اختبارا. قل لي بالله عليك ما تقول عن رجل قد جاوز 80 من عمره حرم من الولد ومن رائحة الولد ومن حمل الولد ومن حضن الولد، ثم يقدر الله أن يرزقه بولد بعد 83 عاما، حتى إذا ما شب الولد وكبر صار جميلا، صار طيبا، صار يحسن الكلام، صار يساعد أباه، بلغ معه السعي، إذا بأمر الله ينزل على ذلك الرجل أن يذبح ولده. ولدي يا رب، فلذة كبدي التي ما رأيتها إلا بعد 84 سنة واليوم أذبحها. واليوم أضع السكين على رقبته ما ترددت ذراعه ولا تأخر يقينه ولا اهتز إيمانه، وهو يعرف أنه لو سأل ربه أن يحول بليته في غير ولده لصنع الله ذلك ولأعطاه الله مراده، لكنه ما كان منه إلا أن استسلم أمام ربه، يضع ولده على الأرض يبطحه كما يبطح أحدنا بهيمته، يمسك السكين بيمينه يضعها على رقبته وما تهتز فيه شعره ولا يتحرك في جسمه خلية، إنه مؤمن مسلم لربه. والأعجب من ذلك أن يكون التسليم أيضا لولده، فذلك الولد الذي اضطجع على الأرض ما ارتجف وما اقشعر وما تردد. يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي تسليم عند القوم، أي رضا في قلوبهم، أي إيمان في صدورهم، أي منزلة تلك التي بلغوها ووصلوا إليها. إنهم أنبياء الله، هكذا يكون ابتلاؤهم. فإذا مرت عليك بلية فتذكر ما أصاب الأنبياء من قبلك، وإذا نزل بك اختبار فاعلم أن الله يقدر لك أعظم الأجور، وأن ما مر على الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء والذين واصلوا طريق الدين ونصرة الإسلام كان أكبر من ذلك بكثير. هل لك أن تتصور أن رقبة نبي تطير من أجل امرأة بغي؟ رقبة نبي تطير من أجل امرأة بغي؟ نعم، قالت إحدى البغايا وهي تحدث الملك وقد قال لها ما تطلبين وما تريدين، قالت أريد رأس يحيى نبي الله يحيى. نعم نعم، ربك جل وعلا يقدر أن يأتي ذلك الملك فيمسك بنبي الله يحيى فيحتز رقبته بالسيف وتطير الدماء وتخرج نافورة الدماء. نبي يا جماعة، نبي، هذا نبي أكرم الناس على الله. ومع ذلك اليوم تجد أحدنا إذا ابتلي بنزلة برد أو بألم أو بحادث سيارة أو بوجع في ولده أو زوجه أقام الدنيا ولم يقعدها، علمت بقصته كل القرية وانتشر خبره على الإنترنت وسارع الناس يساعدونه وكأنه في مصيبة عظيمة. يا أخي اكتب مصائبك لعلك بذلك تنال أعظم الأجور. أدرك أن بتلك المصيبة والبلية علامة محبة الله سبحانه وتعالى لك وإقباله عليك. وإن الله ليصطفي من عباده من يبتليهم ويختبرهم لتكون لهم أعالي الدرجات عنده سبحانه وتعالى. ومن علامات محبة الله لك أن يحميك من شهوات الدنيا وأن يصرفك عنها. قل لي بالله عليك يا شيخ، وأنا ذلك الشاب المبتلى، وأنا ذلك الرجل المتألم، وأنا الذي لي هنات وهنات ومعاص وآثام، وأنا الذي إذا استترت واختفيت عن أعين الناس صنعت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، قل لي بالله عليك أو يغفر لي أو يتوب علي أو يرحمني؟ وما علامة حبه لي؟ إنني أبغض تلك المعصية بعد أن كنت قد ألفتها، وأنأى عن ذلك المكان بعد أن كنت قد اعتدت عليه، وأتجنب تلك الصحبة بعد أن كنت ألازمها سنين طويلة. تلك علامة إيمان وتلك علامة حب للرحمن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء يمنعه من الطعام والشراب يخاف عليه. إن الله يحمي أحدكم من الدنيا، يقبل عليها ويريد مال ويريد تجارة ويجدد في المنزل ويتوسع ويكون عنده خير، هذا تصور عقله. وهذا المسكين ما يدري أن الدنيا لو فتحت له لترك صلاته وترك عفته وترك طاعته وأقبل على الشهوات وواقع المحرمات ولازم المنكرات، وهذا لا يدرك أن الله جل وعلا يدبر له أمرا آخر. إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله دلني على عمل، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله ويحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا فلا تلتفت إلى شهواتها، لا تلتفت إلى خيراتها، ارض منها بالقليل. ولقد كان حبيبك صلى الله عليه وسلم محمد يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كفافا. يطلب النبي من الله ألا يعطيه الرزق الكثير، وإنما يعطيه من الدنيا كفايته، قوته الذي يتقوت به ويطعم زوجه وولده. وهذا معنى النفيس، ليدرك العبد أن الإكثار والمسارعة في المباحات وطعام وشراب ومتع ولذات الدنيا تلك ليست علامة محبة، لأنه يوشك أن تقع في المعصية ولا شك. بل الواجب أن تسعى أن تتقلل من الدنيا، وأن يصرف الله شهواتها عنك، فتزهد فيما فيها فيحبك الله جل وعلا. وتلك علامة هامة، لا بد أن كثيرا من الناس لا يستطيع التفرقة بين الملبس النظيف الجميل وبين العطر الجميل الرائق، وبين أن يكون الإنسان متنظفا مغتسلا متطيبا فذلك لا يعني أنه أقبل على الدنيا، وبين أن يكون الإنسان ذا رائحة كريهة رث الهيئة رث الملبس والثياب، فتلك ليست علامة زهد ولا إيمان. إنما يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتقلل من الدنيا حتى لا تنفتح نفسك عليها، فإذا بك اليوم مشغول بتلك المجوهرات وتلك الأزياء وتلك الموديلات وتلك الملابس وأنواع السيارات والمعارض وأنواع البيوت والقصور ونحوها، وهذا ما يحذرك منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رأيت أن ربك قد حماك من شهوات الدنيا فاعلم أن تلك علامة حب منه سبحانه وتعالى. ومن علامات حب الله لك أن يزرع في قلبك اللين والرفق. نعم، إنك ترى رجلا جواضا غليظا رافع الصوت ذا قسوة لا يحسن معاملة زوجه ولا ولده ولا جيرانه، وفي المقابل ترى رجلا هينا لينا إن نظرت إليه ابتسم إليك، وإن صافحته دعاك إلى بيته، وإن جالسته سمعت منه أجمل كلام. فهذا محبوب إلى الله والأول مبغوض عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت وضع بينهم الرفق أو وضع عندهم الرفق. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. واليوم فقدنا أولادنا وفقدنا طلابنا وفقدنا زوجاتنا بسبب العنف الذي نمارسه، حتى في عرض أفكارنا، حتى يا جماعة في عرض أطروحاتنا، حتى في نصائحنا لأولادنا وزوجاتنا. فترى أبناء المستقيمين والطيبين والصالحين ومن يحرصون على الصلاة أبعد الناس عن المساجد، وترى زوجاتهم ممن يرون أنهن قد وصلن إلى مرتبة عالية من العلم والدين ينفرن منهم نفورا عجيبا، لأننا لم نأخذ اللين الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المحراب قد دخل عليه شاب من الباب، حتى إذا ما ثنى ركبته عند رسول الله قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فكاد الصحابة به، كادوا أن يفعلوا ويفعلوا، فأشار النبي إليهم أن دعوه، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدنوا مني. يا جماعة، هذا الرجل لم يأتي ليشتكي من الفاحشة ولا لأن قلبه يحبها، إنما جاء يطلب أن تكون له حلال، تحول المعصية والكبيرة إلى حلال عنده، يعني يطلب شيئا يوقع العبد في الكفر. فمن اعتقد أن معصية محرمة كبيرة قد استحلها جعلها حلالا كفر. هذا الرجل جاء إلى النبي وهو شاب يقول: ائذن لي في الزنا، ائذن لي أن أقع في هذه الكبيرة. فيقول النبي ادن مني، ثم يمسح الرسول على صدره يقول يا بني إن الناس لا يرضونها لأبنائهم وبناتهم، فهل ترضاها لأبنائك وولدك؟ قال لا. قال وكذلك الناس؟ قال يا بني إن هذه الفاحشة لا يرضاها الناس لزوجاتهم، أفترضاها لزوجك؟ قال لا. قال يا بني إن الناس لا يرضونها لأمهاتهم، أفترضاها لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس يا ولدي. ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه. قام الولد من عند رسول الله قال والله لقد أتيت النبي وأحب شيء إلى قلبي هو الزنا، وقمت من عند رسول الله وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. إن الرفق في معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا وأمثاله ليجعل العقول تطيش والأفهام تتعجب، أي صبر كان عند رسول الله، وأي حكمة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما المصلحة والمنفعة العائدة. لقد حولنا شابا بعد أن كان ثمرة قبيحة في المجتمع، كان ثمرة ستفسد كثيرا من الشباب، كان سيفتح باب حرام، حولناه إلى رجل صالح نافع خدوم لمجتمعه وأمته ووطنه. وهذا ما نرجوه لأولادنا وبناتنا. قل ما شئت عما حصل مع النبي في غزواته، وما حصل معه في أسفاره، وما حصل معه من المخالفين من بني قومه ومن المنافقين الذين حاربوه، أي رفق كان عنده وأي لين كان بين يديه حتى ساد الدنيا وساس العالم. فإذا أردت أن تعرف كيف أن ربك جل وعلا يحبك فانظر إلى خلق الرفق في قلبك، وهل تجده موجودا متسعا في هذا الصدر متربعا على عرش الفؤاد، أم أن العنف والقسوة قد حل محله وقد نزعاه وأخرجاه من قلبك. وحينها فابكي على ذنوبك واسأل ربك جل وعلا أن يرزقك قلبا رفيقا كقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. ومن علامات حب الله جل وعلا لعبده أن يختم له آخر عمره وحياته وأيامه بأعمال صالحة يواظب عليها ويداوم عليها. قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقك إلى عمل صالح تواظب عليه، وما دمت لا تعرف وقت وفاتك ولا ساعة نهاية حياتك، فاجعل هجيرك وديمومتك في كل يومك عمل صالح تأتيه وفعل صالح به ترضي ربك جل وعلا. فإذا لازمت شفتاك الذكر وعيناك النظر إلى المصحف وقدماك ويديك أعمال الخير والبر، فاعلم أنك بذلك عند الله محبوبا، ويوشك الله جل وعلا أن يجعل خاتمة حياتك على العمل الصالح الذي ألفته ومضيت عليه. قال ابن كثير رحمه الله وقد جرت عادة الله الكريم العظيم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بذلك. فإذا أردت أن تعيش على الطاعات عش عليها، لا يستطيع أحد أن يمنعك منها ولا أن يصرفك عنها ولا أن يلزم جوارحك أن تقع في الحرام كما هو شأن كثير من الناس. إذا ما رأيتهم واقعا كبيرة أو معصية ونهيته أو نصحته قال لك ادعو الله لي، لا أدري لماذا أفعل، لا أدري لماذا أنا هكذا، أطلب من الله أن يعينني. يا بني أنت تحتاج من داخل ذات قلبك همة دافعة أن يحبب الله لك الخير فيرى أنك تريده وتقبل عليه وتمضي إليه كما تمضي قدماك إلى معصيته وكما تقع جوارحك في سخطه جل وعلا وغضبه فيجب عليك أن تمضي تلك الجوارح إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا المعنى واسأل نفسك متى يعطيك الله جل وعلا خاتمة حسنة ترضيه ومتى تمضي على العمل الصالح فتعلم أن الله يحبك بذلك. إن الله إذا أحب عبدا عسله قال وما عسله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ومن علامات حب الله جل وعلا للعبد المؤمن أن الله جل وعلا يحببه في مساعدة الناس وعمل الخير. وإني لأتعجب يا إخواني، نعم أتعجب من هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله جل وعلا إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي له دينا أو تسد له جوعة، هذا من أحب الأعمال إلى الله. بل قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. واليوم بعضنا يظن بوجاهته ويبخل بمكانته أن يكون مساعدا لبني قومه أو قريته أو مجتمعه، وإنك لتتعجب أن ترى الرجل في مركز اجتماعي مرموق أو ذا واسطة ومكانة فيأتيه أبناء العمومة والخؤولة والأقارب ومن نفس البلد فينأى بنفسه عنهم ويمتنع عن مساعدتهم أو مد الإكرام لهم، وهذا المسكين ما علم أنه لو أعطاهم وأنفق وجاهته لهم لكان ذلك أحب إلى الله جل وعلا، فهذا العمل يحبه الله سبحانه وتعالى. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أن رجلا قد دخل الجنة بغصن شوك أزاله من الطريق. يا أخي هل تتصور أنك إذا أزلت الأذى من قلوب أناس ومسحت الألم عنهم ودفعت الخوف عن أفئدتهم وصدورهم أن هذا أقل من غصن الشوك الذي أزيل من الطريق؟ لا والله، بل هو عند الله أعظم. إن رجلا قد أدخل سرورا على مسلم بعد أن كان حزينا متألما متوجعا لا يستحق الجنة بلا شك، فهو عمل عملا يحبه الله سبحانه وتعالى. فأقبلوا يا عباد الله على هذه الصفات والأسباب واعلموا أن بها تنالون محبة رب الأرض والسماوات. أقبلوا عليها متدبرين معانيها، متأملين نصوصها وأحاديثها، دافعين زوجاتكم وأولادكم وبيوتاتكم أن تكونوا جميعا ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى ويرضى عنهم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت أن تجعلنا من عبادك الذين أحببتهم. اللهم اصطفنا عندك من المحبوبين، واصطفنا عندك من المخلصين، واصطفنا عندك من الصادقين، واجعلنا من الأنقياء الأخفياء الأتقياء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إن حبك أطيب إلى قلوبنا من الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا مصر سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر عبادك المرابطين عند المسجد الأقصى، اللهم انصر عبادك المرابطين عند المسجد الأقصى، مدهم بمدد من عندك وغوث من عندك، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أهلك يهود ومن عاونهم، اللهم أحنهم الغداة، اللهم أحنهم الغداة، اللهم أحنهم الغداة. اللهم كن لعبادك أهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لعبادك المستضعفين في أرض الشام سوريا، هجروا من بيوتهم وأراضيهم وشردوا وأبعدوا، ولا ناصر لهم سواك، قد خذلهم جنود الأرض فلا يخذلهم جند السماء. يا رب إنك أنت القوي العزيز. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.